إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري في صحيحه، وهو ممن فرد به البخاري رحمه الله عن سائر أصحاب الكتب الستة، وهو أشرف حديث في ذكر صفة الأولياء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهو حديث إلهي قدسي صحيح لا مرية في ذلك. يرويه أبو هريرة عن النبي، عن جبريل كما في بعض طرق الحديث، عن رب العالمين عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تهديد شديد ووعيد أكيد لمن عادى أولياء الله عز وجل. لكن ما هي الولاية وما هي العداوة؟ الولاية من القرب والنصرة، والعداوة بضدها من البغض والمباعدة. وولاية الله تبارك وتعالى لعباده نوعان: ولاية عامة، فالله عز وجل هو ولي الناس جميعا، بمعنى أنه خالقهم ورازقهم وربهم، فهو مدبرهم. ولاية الربوبية يشترك فيها البر والفاجر، المسلم والكافر، الإنس والجن، فالله ولي الناس جميعا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولى العالمين. وولاية خاصة، وهي ولاية النصرة والمحبة والقرب والتأييد. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن ولاية الله نوعان: ولاية عامة وولاية خاصة. والحديث عن الولاية الخاصة: ولاية الله لعباده المؤمنين ولأنبيائه المرسلين الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن فمن هو الولي؟ الولي لا كما شاع في الأوساط الرافضية أو المجتمعات الصوفية البدعية أن الولي شخص معين يشبه النبي أو الرسول، يشار إليه بالبنان، ثم إن الولاية تنتقل في نسله، فشيخ الطريقة هو الولي، ثم يرثه من أعطاه العهد أو ولده، وهكذا يتناقلون الولاية فيما بينهم. الولي عند الصوفية رب يعبد وإله يصلى له ويسجد، يقول للشيء كن فيكون، هو صاحب خوارق العادات، هذا هو الولي عندهم، وليس من الإسلام في شيء. فولاية الله تبارك وتعالى قد ذكرها الله في كتابه وحدها رسول الله في حديثه، ومنها هذا الحديث. أما قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد فسرها الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فولاية الله بمعنى أن الله يكون قريبا ووليا ونصيرا لمن حقق أسبابها، وأسبابها الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وعلى قدر إيمانه وتقواه يكون الله عز وجل قد أعطاه من هذه الولاية. الله ولي الذين آمنوا، إن أولياؤه إلا المتقون، لكن الله عز وجل هو الأعلم بالإيمان، فالإيمان ينبع ابتداء من القلب، تصديق بالجنان، ثم نطق باللسان، ثم عمل بالجوارح والأركان، ولما كان أصله في القلب، والقلب مغيب عن الناس، فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء خادعوا المؤمنين وادعوا الإيمان، إذن فأصل الولاية الإيمان. ولما كان الإيمان مغيبا عن الناس أن يحكموا بما في الضمائر وما تسره القلوب والسرائر، كانت الولاية مخفية عامة مشاعة مشتركة بين المؤمنين، الله أعلم بإيمانهن، الله أعلم بإيمانكم، فالإيمان يعلمه الله عز وجل، فكيف نحكم لمعين أنه هو الولي وأنه من أولياء الله الصالحين؟ والشرط الأوحد عند هؤلاء المجاذيب أن يكون الصوفي مجذوبا مجنونا تجري على يديه الخوارق وينام في المزابل، ويكون رث الهيئة ويترك الفرائض وينتهك المحرمات في جرأة على رب الأرض والسماوات بدعوى الفتوة، وهي من مقامات الولاية عندهم. إذن فالولاية الإيمان والتقوى، والله يتولى الصالحين. الصلاح والتقوى والإيمان ركائز الولاية لله تبارك وتعالى. ولما كان الإيمان يزيد وينقص، ولما كانت التقوى تزيد وتنقص، فحال الإنسان الواحد في اليوم الواحد بل في العمل الواحد، يبدأ الصلاة بإخلاص، فبينما هو كذلك إذ اعتراه ما يعتري الناس، فطرأ عليه طارئ الرياء أو أصابه العجب أو أصابه ما يصيب الناس فأفسد عمله أو قل أجره فيه. إذن فالإنسان الواحد في الوقت الواحد وفي العمل الواحد تتفاوت مراتب تقواه وإيمانه بالله وصلاحه كذلك، فكذلك الولاية، الولاية تزيد وتنقص، وهي مشاعة في جميع المسلمين وفي جميع المؤمنين. ومراتب الدين ثلاثة: المرتبة الظاهرة وهي مرتبة الإسلام، ومرتبة غائبة مغيبة وهي مرتبة الإيمان، ومرتبة هي مزيج من الظاهر والباطن وهي مرتبة الإحسان. وهذا مجال يجول فيه الفرسان ويتفاوتون بين يدي الملك الديان تبارك وتعالى، فتارة في الزيادة وتارة في النقصان. فكيف نقول عن فلان ابن فلان إنه هو الولي وهو ولي لله تبارك وتعالى؟ لقد احتكروا المصطلح، احتكروا ولاية الله، فلا بد أن يكون صوفيا أخذ الطريقة بالسند المتصل ولبس الخرقة، أو شيعيا رافضيا محترقا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جميعا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف تكون معاداة الولي وأولياء الله بل سادات الأولياء من هذه الأمة؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جرى بينهم ما جرى من العداوة والخصام، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، إذن فقد جرى بينهم ما جرى، فكيف نفسر ذلك في ضوء قوله من عادى لوليا؟ والجواب أن الحديث إنما ينصب على من عاد الولي لأجل ولايته. من عاد الولي لأنه ولي، لأنه رجل مؤمن، عاد هذا الشخص لتقواه ولصلاحه ولإيمانه بالله. فالروافض عادوا أولياء الله وكفروا الصحابة، سادات الأولياء من هذه الأمة صحابة النبي، فكل من أبغضهم فقد عادى أولياء الله. وكذلك المبتدع في بغضه لأهل السنة، وكذلك الفاسق الفاجر في بغضه للمؤمن العالم التقي الذي يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. فهؤلاء الذين بارزوا الله بالمحاربة وعادوا أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته وأعلنت عليه الحرب، لأن سنة الله عز وجل جرت واقتضتها حكمته، أن حبيب حبيبي فهو حبيبي، وأن عدو حبيبي فهو عدوي. فالله ينتقم لأوليائه كالليث الحرب، أشد من انتقام الليث الحرب. فهؤلاء المؤمنون لما فوضوا أمرهم لله ولم ينتصروا لأنفسهم تولى الله الدفاع عنهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، لأنه إذا عاد الولي فقد حاربه، وإذا حاربه فقد حارب الله، وإذا حارب الله حاربه الله، ومن حاربه الله أهلكه. فالمعركة محسومة والنهاية محتومة، الهلاك والدمار لمن حارب أولياء الله، لمن حارب المؤمنين لأجل إيمانهم والصالحين لأجل صلاحهم وبارزهم بالمحاربة. وهذا يدل على أن محاربة المؤمنين المتقين الصالحين ومعاداتهم لأجل صلاحهم هو من أكبر الكبائر، لأن الله عز وجل لا يعلن الحرب إلا على من اقترف أشد الكبائر بعد الكفر. فإنا نرى الحرب معلنة على آكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكذلك حد الحرابة، حكم الله عز وجل عليهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وثالثهم الذي يحارب أولياء الله ويعادي المؤمنين المتقين، إذن فهي من أكبر الكبائر. من عاد لوليا، القائل هو رب العالمين وليس النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث قدسي. من عاد لي وليا، ولي متعلقة بولي، يعني من عاد وليا لي، والجملة شرطية، فقد آذنته بالحرب جواب الشرط، وهو جواب شديد ووعيد أكيد. فقد آذنته بالحرب، فمن الذي يقوى على حرب الله تبارك وتعالى؟ وإذا كانت هذه مرتبة محاربة أولياء الله، فكل معصية فهي محاربة لله، لكن بعضها دون بعض وبعضها أعظم من بعض، كما قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم كيف تقوى على حرب الله؟ فإنك إن عصيته حاربته، إنك إن عصيته حاربته، فكل معصية لله فهي محاربة له تبارك وتعالى، لكن بعض المحاربة دون بعض، وبعضها أشد من بعض، فأشد أنواعها محاربة أولياء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. وهذا يدل على بيان صفة الولي، أنه الذي يأتي بالفرائض والذي يكثر من النوافل، فهو تفسير كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهنا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. إذن فهذا أتى بأعظم الواجبات، وهي أداء الفرائض، وأداء الفرائض يدخل فيه اجتناب المحارم، لأن ترك الحرام فريضة، ولأن أداء الواجب فريضة. ففرائض الله نوعان: أداء ما افترض الله، واجتناب ما حرم الله، كما قال عمر رضي الله عنه: أفضل الأعمال أن تفعل ما أمرك الله، وأن تترك ما نهاك الله. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أفضل الأعمال إتيان الفرائض أو أداء الفرائض واجتناب المحارم. وهذه الأعمال أفضلها على الإطلاق تحقيق التوحيد، فصاحبه يدخل الجنة بغير حساب. ثم الصلاة، الصلاة التي فرط فيها كثير من المسلمين، إن سهلت عليهم أدوها، وإن لم تسهل تركوها وأخروها وأخرجوها عن وقتها بغير عذر. فالصلاة أعظم الأفعال وأعظم الأعمال العملية على الإطلاق، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت كاملة فقد أفلح وأنجح، وإن وجدت ناقصة قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع أكملت فريضته من نافلته، وإلا فقد خاب وخسر. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت أو افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، هذا حرف للغاية. فهذا العبد أدى الفرائض، ثم إنه أتى بالنوافل بعد الفرائض. وبعض الناس قد يشغل بالنافلة عن الفريضة، وبعضهم قد يشغل بالفريضة عن النافلة، فمن شغلته الفريضة عن النافلة فهو معذور، ومن شغلته النافلة عن الفريضة فهو مغرور. فالفرائض أعظم وأحب إلى الله تعالى، لكن لماذا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ لما جعل المحبة بعد النوافل ولم يجعلها بعد الفرائض؟ وجنس الفرائض أعظم من جنس النوافل. والجواب: لأن هذا إنما أتى بالنوافل بعد الفرائض، ولم يأتي بالنوافل دون الفرائض. فمن أتى بالفرائض ولم يأتي بالنوافل فهذا في مرتبة المقتصدين، في مرتبة أصحاب اليمين، ومن أتى بالفرائض والنوافل فهذا من المقربين السابقين. وأهل الإيمان نوعان ومرتبتان كما في هذا الحديث: أهل اليمين ثم السابقون السابقون. فأصحاب اليمين هؤلاء المقتصدون الذين أدوا الفرائض وتركوا المحرمات، وهؤلاء في مرتبة دون الأخرى، والأخرى هي الأعظم، والذين فعلوا الفرائض وتركوا المحرمات ثم أكثروا من فعل نوافل العبادات، فهؤلاء هم. أما الأولون فمرتبتهم جيدة، وهم من أهل اليمين. وبعض الناس قد يخلط بين الأمرين، فالرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن فرائض الإسلام، ثم قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. فبعض الناس يعتقد أنه تجاوز هذه المرحلة، وأنه يصلي الفريضة ويصلي النوافل، وأنه يصوم الفريضة ويصوم النوافل، وأنه أيضا قد يزكي ويتصدق على سبيل النافلة، فيرى أنه في طبقة عليا وأنه أتى بالفريضة والنافلة. وهذا مخطئ في فهمه، فإن الأول أتى بجميع الفرائض بغير نقصان، وترك جميع المحرمات بغير انتهاك لواحد منها، إلا ما يقع من الإنسان باعتبار جبلته وطبيعته البشرية. هذا رجل أتى بجميع الفرائض وترك جميع المحرمات، فهذا هو المقتصد، هذا هو من أصحاب اليمين. والآخر أتى بجميع الفرائض وترك جميع المحرمات، ثم ترك المكروهات وأكثر من نوافل العبادات، فهذا من السابقين. أما نحن فلم نفعل هذا ولا ذاك، والحال لا يخفى على أحد أننا قصرنا في فعل الفرائض، فما أتينا بها كاملة، أتينا بها ناقصة نقصانا واضحا، ثم انتهكنا كثيرا من المحرمات. فلا نحن من الأولين الذين أتوا بالفرائض فقط لكنهم تركوا جميع المحرمات، ولا أننا تعدينا ذلك إلى ترك المكروهات والإكثار من نوافل العبادات، بل فعلنا بعض الفرائض الناقصة وبعض النوافل الناقصة، وانتهكنا كثيرا من المحرمات. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. فهذه مرتبة المخلطين الذين ليسوا من أصحاب اليمين وليسوا من السابقين السابقين المقربين. هذا هو أحب الأعمال إلى الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا معنى قد أشكل على الحلولية، على أصحاب وحدة الوجود، ظنوا أن العبد أو أن الولي الصوفي قد وصل إلى مرتبة قد تجلى الله فيه وظهر الله في صورته وامتزج هو بالحق، فهو الحق وهو الخلق في آن واحد. فإذا نظرت إليه فهو إنسان، وإن تأملته فهو صورة للرحمن تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيجب أن يصان كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المعتقدات الفاسدة وعن هذه المعاني الباطلة، بل معنى هذا الكلام هو ما يليق بالله، فالرب رب والعبد عبد. إذن فما معنى قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله، وفي بعض الروايات: وكنت فؤاده الذي يعقل به، أو كنت قلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. هذا ليس معنى ذلك، ليس معناه أن الله حل فيه فصارت يده يد الله، تعالى الله عن ذلك، وإنما المعنى: فإذا أحببته سددت سمعه وسددت لسانه وبصره ويده ورجله وقلبه وفؤاده. لأن العبد إذا أحب الله تبارك وتعالى وامتلأ قلبه بمحبة الله محى من قلبه كل ما سواه، فلم يبق في قلبه شيء لنفسه ولا لهواه، فإذا نطق نطق بالله، وإذا تكلم تكلم بالله، فلا يتكلم إلا بقوله ولا يفعل إلا بأمره. فهذا عبد قد أحب الله، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر ولا ينظر إلا إلى ما يرضي مولاه، ولا يقدم يده ورجله إلا حيث يرضى مولاه تبارك وتعالى. فذلك معنى قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا ما يليق بهذا المقام. يسمع كلام الله وكلام رسوله، يسمع العلم، يسمع ما ينفعه في دينه أو دنياه، ويعرض ويصم أذنيه عما سوى ذلك، عما فيه مضرة، وكذلك البصر، وكذلك اللسان، وكذلك اليد، وكذلك الرجل، يعني صارت جوارحه مقيدة بأمر الله تبارك وتعالى لا تتعداه. فهذا دليل على أن هؤلاء قد ربوا أنفسهم على طاعة الله، فألفوا الطاعة، فصارت الطاعة عندهم طبعا، وصارت الطاعة عندهم عادة، فجوارحهم لا تنبسط للمعاصي. بل كان بعض السلف يقول: أنا لا أحسن أن أعصي الله، لا يعرف كيف يعصي، إذا أراد أن يعصي فإنه لا يعرف أن يعصي، ولا تطاوعه جوارحه على العصيان، لأنهم ألفوا الطاعة وعودوا أبدانهم على الطاعة حتى لا تنبسط جوارحهم لغير الطاعة، تستوحش جوارحهم من معصية الله. حتى قال علي رضي الله عنه: إنا كنا لنرى أن شيطان عمر يهاب أن يأمره بالخطيئة. شيطان عمر الذي يفر من عمر، الذي يفر من مجرد ذكر عمر، كيف له أن يأمر عمر بمعصية؟ فالويل له. هؤلاء قوم عودوا أنفسهم على الطاعة، فذلك قوله: ولا يزال، التي تدل على الاستمرار، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم قال رب العالمين في هذا الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه: وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه ثمرة الولاية لله، هذه ثمرة الطاعات، ثمرة ترك المعاصي والمحرمات، أن يكون كريما على ربه فيجعله مجاب الدعوة. وإن سألني لأعطينه، قسم مقدر، إن سألني لأعطينه، اجتماع شرط وقسم في سياق واحد. وإن سألني هذا الذي فعل الطاعات وترك المعاصي والمحرمات وداوم على ذلك حتى صار كريما على الله تبارك وتعالى فأحبه الله كما أحب هو مولاه، وإن سألني لأعطينه. وهذا حال كثير من السلف، كثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجابي الدعوة، منهم الربيع بنت معوذ، ومنهم البراء بن مالك، وأنس بن مالك، وأنس بن النضر، والعلاء بن الحضرمي، وكثير من الصحابة أيضا، وكثير من التابعين كأبي مسلم الخولاني، وكمحمد بن المنكدر، وكالحسن البصري، وأخبارهم مشهورة مذكورة في مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا، وكذلك في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث العظيم. إذن هؤلاء أجاب الله دعاءهم بما لهم عنده من الكرامة. لكن قد يأتي هنا استشكال، أن هؤلاء قد مرت بهم من المحن، فمثلا سعيد بن جبير وكان من مجاب الدعوة قتله الحجاج، فهل لا دعا لنفسه؟ وكثير منهم تعرض لورطات من الأمور فكان يصبر ولا يدعو الله، هل لا دعا لنفسه؟ والجواب عن ذلك أن هؤلاء كانوا يؤثرون الصبر على قضاء الله وقدره، يستحي أحدهم أن يسأل الله أن يرفع عنه ما فيه ثوابه وما فيه أجره، فلا يسأل الله أن يرفع عنه الكرب لأن له فيه الأجر، فيصبر لقضاء الله وقدره، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة، كمن أقسم على الله لأبره، مثلا البراء بن معرور الذي أقسم، البراء بن مالك الذي أقسم على الله أن يفتح على المسلمين وأن يجعله أول قتيل في المعركة، فكان كذلك. إذن إن ترتبت على ذلك مصلحة دعا، وإلا آثر الصبر، وهو يعلم أنه لو رفع كفيه إلى السماء لم يردهما الله صفرا خائبتين. آثر سعيد بن جبير، وقد علمت أمه أنه مجاب الدعوة، كان ديك يوقظه لصلاة الفجر، في يوم من الأيام لم يصح هذا الديك فلم يستيقظ سعيد رحمه الله، فقال للديك: ما لك؟ قطع الله صوتك. فما صاح الديك بعدها قط، فلاحظت أمه ذلك فقالت: يا بني لا تدعو على شيء بعد ذلك. أخذه الحجاج وعذبه وقتله، فما دعا لنفسه، ولو دعا لنجاه الله، لكنه قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، وكان قادرا أن يقول: اللهم لا تسلطه علي، لكنه آثر الشهادة ودعا ألا يسلطه الله على أحد من المسلمين. هذا كان حالهم. إشكال آخر، قد يقول قائل: كثير من السلف وكثير من الصالحين قديما وحديثا ابتهلوا إلى الله وجأروا إلى الله وتضرعوا إلى الله ولم تجب دعوتهم وبقي الكرب حالا بهم، فهل هؤلاء ليسوا من الله في شيء؟ وهل هذا يناقض الولاية؟ والجواب: كلا، فالإجابة متحققة بقسم الله: وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لكن صورة الإجابة قد تختلف، فصور الإجابة متعددة، منها أن يحقق الله له مراده فورا، ومنها أن يحقق الله له عين مراده لكن مؤجلا، ومنها أن يعطيه الله شيئا شبيها بمراده، فإنه قد يفتن بإجابة الدعاء، وقد يفتح الله له بابا فيكون سببا في هلاكه، فيسده الله عنه لما يرى من لطفه به تبارك وتعالى. إذن فإجابة دعاء الولي متحققة على قدر إيمانه وتقواه بالوعد الصادق من قسمه: وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني، أو لئن استعاذ بي، كما ضبطها ابن حجر بالضبطين رحمه الله، والأول أشهر: ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الله يقول هذا، نعم، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. فبعض الناس أنكر هذا وقال: كيف نقول إن الله يتردد؟ وصفة التردد صفة نقص لا نثبتها لله تبارك وتعالى. والجواب عن ذلك أن التردد نوعان: تردد هو صفة نقص، وتردد ليس بصفة نقص، وكلا الصفتين متصف بهما الإنسان، فالإنسان قد يتردد في أمر معين لأنه يجهل العاقبة، أو لأنه يجبن عنها، إما لجبن وإما لجهل، والله منزه عن هذا المعنى، والإنسان قد يوصف بهذا التردد. المعنى الثاني: اختلاف الإرادتين. فمثلا المريض يرى أن الدواء الكريه سببا في علاجه، أو أن أخذ إبرة مثلا حقنة هو يهابها وهو يعلم أنها سبب في علاجه، أو عملية جراحية فرغم ألمها فهي سبب في علاجه، فيقدر بين إرادتين، أي الإرادتين يغلب، أيغلب الإرادة التي هي بغض وكراهية للدواء الكريه ولمس الإبرة وللعملية الجراحية فيترك هذا الأمر، أم يقدر المآل وهو الشفاء الذي يترتب عليه؟ فتعارض الإرادات هنا ليس ناتجا عن جهل ولا جبن، وإنما تقدير للمصالح والمفاسد، وهذا يتصف الله عز وجل به، ولا إشكال في ذلك. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، فالله أخبر أنه فاعله، وفي بعض الروايات: ولا بد له من الموت. إذن فالموت حق لازم، إذن فالله لا يتردد، بمعنى أنه لا يأخذ لا ينفذ حكما، وإنما معناه أن الأمر قد تعارضت فيه إرادتان، فالله ولي المؤمن يحبه ويحب ما يحبه، ومن مقتضى الولاية أن يبغض ما يبغضه، فالمؤمن يكره الموت بطبيعته وجبلته لما فيه من الآلام، وكذلك الله يريد الموت، يريد أن يميت عبده لأنه سبب في لقائه، ولأنه سبب في إثابته وإدخاله دار جزائه، إحلال رضوانه عليه، وهذا لا يكون إلا بعد الموت، فالله يريد أن يميت هذا العبد لكي يدخله الجنة، وكذلك لا يريد أن يسوء المؤمن، لأن المؤمن يكره الموت لما فيه من الآلام. فقد سأل عمر رحمه الله ورضي عنه أبي ابن كعب رضي الله عنه وقال أخبرني عن الموت، فقال يا أمير المؤمنين هو كشجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس عرق ولا مفصل إلا بيد رجل شديد الذراعين فهو ينزعها، كشجرة عظيمة الشوك كثيرة الأغصان، ليس في جسد المؤمن عرق ولا مفصل إلا ورجل شديد الذراعين فهو يجذب شجرة الشوك، فبكى عمر رضي الله عنه. وعمرو بن العاص وهو في سياق الموت سأله ولده يا أبتي صف لي الموت، فقال كأني أتنفس من سم إبرة، كأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك من هامتي إلى قدمي فهو ينزع. نعم. وقال آخر إني كأن السماء قد انطبقت على الأرض علي، وكأن نفسي تخرج من ثقب إبرة. وقال آخر كأن جوفي تنور ملتهب. إذن فالموت له سكرات، لذلك المؤمن يكره الموت باعتبار جبلته التي تنفر من الآلام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عانى من سكرات الموت وقال إن للموت لسكرات. تقول عائشة رضي الله عنها لا أكره شدة الموت لأحد بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا المؤمن يخاف من الموت ويكره شدته، لكنه طريقه إلى الجنة، فالله عز وجل لا يريد أن يسوء المؤمن، لا يريد أن يسوء المؤمن، وهذا يقتضي ألا يفعل به ما يكرهه، لكن لن يدخل الجنة إلا بعد الموت، إذن فلا بد أن يموت. والله تعالى قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله، فهو فاعله لا محالة. لكن أهل البلاء قد خفف الله عز وجل عنهم، عندئذ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وكذلك أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإذا رأوا ما أعد الله عز وجل لهم هانت عليهم السكرات وتغشت عنهم الكربات، وقالوا كما قال رسول الله بل الرفيق الأعلى وهو الذي يخير كغيره من المرسلين صلى الله عليه وسلم، أما المؤمنون فلا يخيرون، لكن تنشط أرواحهم وتسل سلا كالقطرة تخرج من في السقاء. وهذا ليس معناه أن جميع المؤمنين يشدد عليهم في سياقة الموت، فإن لله عز وجل أهل عافية يحييهم الله في عافية ويطيل أعمارهم ويوسع أرزاقهم ويموتون على فرشهم ويموتون في عافية، ويدخلهم الله عز وجل الجنة في عافية، فذلك أمر الله تبارك وتعالى. لذا أحب بعض السلف موت الفجأة، فموت الفجأة رغم ما فيه أنه لا يعطي الفرصة للتوبة ولا يعطي الفرصة للإنابة، إنما هو أخذة أسف بالنسبة للكافر وبالنسبة للفاجر الذي يختم الله عز وجل له بسوء الخاتمة، فهي أخذة أسف لكن لها معنى آخر وهو تخفيف عن المؤمن، فموت الفجأة راحة للمؤمن ونقمة على الفاجر. راحة للمؤمن لأن المؤمن يكره الموت، وموت الفجأة ليس فيه هذه السكرات كما قال بعضهم إني لا أموت كما تخنقون، وإني لأرجو ألا أخنق كما تخنقون في موتكم، وهذا من حسن ظنه بالله. فهذا فبعض الناس من هؤلاء كان يكتب في المصحف، كان يكتب في المصحف ثم وضع القلم ورفع يديه إلى السماء ثم دعا وخر ميتا. وآخر أيضا كان في مجلس علم يكتب ثم قال إن كان الموت هكذا إنه لموت طيب ثم خر ميتا. وآخر نودي فقال لبيك لبيك فوجدوه قد مات. إذن فأمر الله عز وجل يختلف مع الناس، فبعضهم يشدد عليه رفعة لدرجاته، وبعضهم يلطف الله عز وجل به. والكل من أولياء الله تبارك وتعالى. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف علينا، أن يخفف عنا سكرات الموت وغمرات الموت. اللهم خفف عنا سكرات الموت وغمرات الموت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم عليك بالذين يعادون أولياءك ويقاتلون أحبابك. اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بدولة الشيطان إيران وأذرعها. اللهم انتقم منهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم ألقي عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والنيران المدمرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب صنعك. رد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.